بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية، ما نزال نتكلم في أبواب الزواج والنكاح وأحكامها. من المناهي الشرعية النهي عن إفشاء الأسرار، أسرار بين الزوجين. كل بيت فيه أسرار، لا شك فيه أسرار، في أسرار تتعلق بالفراش، في أسرار تتعلق بأصل العلاقة بين الزوجين، في أسرار تتعلق بالأخلاق، الصرف، المالية، غيرهم، الطبائع. ذلك هذه الأسرار لا يجوز للإنسان أن يفشيها. ومع الأسف يعني نسمع أن هناك مجالس نسائية ويصير فيها إفشاء للأسرار، وأحيانا يكون في الإفشاء الأسرار مجاهرة في المعصية، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والمجاهرون هم الذين يبيتون وقد سترهم الله فيصبحون قد كشفوا ستر الله عليهم. وسمعنا مع الأسف يعني حتى أن في غرف المدرسات يقعدون بعض المدرسات ويتكلمون، بعض المدرسات يتكلمون يتداولون فيما بينهم عن الطبائع. يعني قد لا يكون هذا أسرار، لكن كلام الإنسان عن المرأة عن زوجها، وخاصة إذا كان فيه ذم لبعض الطبائع، هذا يعتبر من ناحية غيبة، ومن ناحية أخرى يعني هذا طعن وذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا تفشل أسرار. ويمكن ذكرت في الحلقة الماضية، قلت الأصل أن الإنسان يحافظ على سره، فإن كان أنت صدرك ضيق عن سرك فصدر الذي يستودع السر أضيق، ولا تكن أسرارك على قارعة الطريق ملقاة يتلقفها كل إنسان وربما عيرك في يوم من الأيام. ولذا جاء عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. يعني أن الناس، فأرم القوم يعني سكت الناس، فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. والحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد. يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي على أن الإنسان يفشي السر، وخاصة ما يقع ما بين الزوج والزوجة في غرفة النوم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: تحريم إفشاء الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه كون الفاعل لذلك من شر الناس، وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانا فقضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقع بينهما الراجع إلى الوطء ومقدماته، فإنه مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلا عن كونه من شرهم. وكذلك الجماع بمرأة من الناس لا شك في تحريمه. يعني هذا التشبيه البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الحرمة. وأحيانا يعني يكون هذا سبب أن المرأة تكون لها صديقة، احنا نسميها بالعامية ملقوفة شوية، فتحب أن تتعرف عن كل صغيرة وكبيرة في حياتها. كما يحدثني أحد الأخوة يقول: سبب خراب بيتي الزوجية هي صديقة زوجتي. يقول: صديقة زوجتي من النوع اللي تحب تعرف كل شيء عنها، كانت صديقتها قبل الزواج، فلما تزوجت يقول ظلت معها يوميا تتصل عليها ويا ليتها تنصحها وتوجهها، وإنما تعرف أسرارها وش سويت اليوم سويت أمس وإلى آخره. وزوجتي يقول يعني مسكينة ناقة الله وسقياها، تعطيها كل شيء ولا تخفي عنها شيء، وقد وقعوا كلاهما وقع بالنهي، واحدة بقصد والثانية بغير قصد. وقال الإمام الشوكاني: فإن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذلك، وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز، فله أن يتكلم. لا يجوز الإنسان أن يتكلم بما جرى بينه وبين زوجته، لا وصفها ولا وصفه، ولا الكلام عليهما إلا أن تدعو الحاجة لذلك، أن يقع بينهما شكوى عند القاضي فيسأله القاضي. إذا أنكرت ذلك أنه عاشرها فيتكلم بما يثبت للقاضي أنه بالفعل عاشرها بالمعروف. هذا من المناهي الشرعية، ولذلك تنتبه المرأة إلى هذا الباب، وليكن الإنسان أكتم الناس سرا فيما يقع. مو بس هذا، حتى بعد الطلاق. يعني مع الأسف فوجئنا أن بعض النساء بعد ما تتطلق انتقاما من زوجها تفشي أسراره وتتكلم وتذم وما تترك شيء ما تقوله، فهذا كله من المنهي عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية، وإحنا نسميه من باب التدابير الواقية من الوقوع بالفاحشة. يعني الزنا أصلا في حقيقته الله تعالى حرمه، لكن جعل دونك ودون الزنا أكثر من 15 حاجز. هذه الحواجز والعلامات كلها تدلك على أنك إذا كسرتها وتخطيتها راح تطيح في النهاية في الزنا. ولذلك الله ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا توصلون لا تتجاوزون هذه الحواجز التي وضعتها بينكم وبين الزنا علشان لا تطيحون في حفرة الزنا، فإن الشيطان يزين للإنسان هذه الحفرة سواء كان للرجل أو للمرأة حتى يجعله ينغمس ثم يغرق في هذه الحفرة وهو لا يدري. فربنا جعل بينك وبين الزنا 15 حاجز تمنعك من الاصطدام أو الوقوع بهذه الحفرة، مثل الدوار الآن، إذا وصلت إلى الدوار ولا إشارة مرور يحطوا لك إشارة ضوئية، بعدين إشارة مكتوبة، بعدين مطبات أرضية، كلها تنبهك أنك ها أمامك ترى دوار، ها أو أمامك إشارة، حتى لا تصطدم بها. الشارع الحكيم وضع تدابير شرعية، مثلا منع من الخلوة بالمرأة. ليش يقول لك واحد يعني إلى هالدرجة إحنا يعني ميتين على النساء ممنوع أخلو بالمرأة؟ لا، نقول هذه تدابير حتى لا تقع بالزنا. منع من مصافحة المرأة حتى لا تقع بالزنا، منع من سفر المرأة لوحدها حتى لا تقع بالزنا، هو أو هي أو لا يطمع فيها إنسان فيطمع الذي في قلبه مرض. منعها من أن ترقق صوتها حتى لا تقع أنت في الزنا أو يطمع الذي في قلبه مرض. منعها من التبرج حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. منعها من التكسر في المشي، التكسر في المشي، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. منعها من أشياء كثيرة، مصافحة الرجال واو إلى آخره، كل ذلك موانع وضعها الشارع الحكيم حتى لا تقع المرأة في النهاية في الزنا. كتب الأستاذ الفاضل الدكتور فضل إلهي ظهير كتابا قيما جيدا مجلد سماه التدابير الواقية من الزنا، وظن رسالة الدكتوراه هذا اسمه التدابير، عنده رسالة ماجستير سماها التدابير الواقية من الربا، ورسالة أخرى سماها التدابير الواقية من الزنا، وهو كتاب جيد أنصح بقراءته. خلاصة ما في هذا الكتاب أن الشارع الحكيم وضع حواجز، هذه الحواجز تقيك دون الوقوع في حفرة الزنا، فمن وقع في حفرة الزنا ولو سألته لا شك أنه تخطى هذه الحواجز. يعني أيما امرأة وقعت في الزنا عادنا الله وإياكم، ولا شاب، لو تسأله تلقى أنه اختلى بالمرأة، وأنها تكسرت له بالقول، وأنه لمسها أو صافحها، وأنها سمعت الغناء فأطربها، وأنه اختلى بها، وأنه مشى معها وإلى آخره حتى وقع في النهاية في الزنا. ذلك أنصح بقراءة هذا الكتاب التدابير الواقية من الزنا. من التدابير الواقية بالزنا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية أو الدخول على مرأة زوجها غائب، هذا من التدابير الواقية من الزنا، كما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو أخو الزوج والأقارب اللي يعيشون معك في البيت، الحمو كما فسره هو أخو الزوج وما أشبهه من الأقارب على قول الليث، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت لأن الشر يتوقع منه مع الانكشاف. واحد يقول والله احنا حمولة وأسرة عايشين مع بعض، مو لها الدرجة، نقول صح مو لها الدرجة، واحنا نثق في انا اثق في اخواني، لكن الاصل ان المرأة لا تنكشف فتجعل للشيطان سبيل. وكم من انسان تسلل الى قلبه حب زوجة اخيه، وكم من امرأة تسلل الى قلبها حب اخو الزوج بسبب هذا الانكشاف والتساهل في هذا الباب. فنحن نقول ما نفقد الثقة فيما بيننا، بالعكس أنا أثق في إخواني وأثق في زوجات إخواني، وكذلك زوجات الإخوة يثقون في أزواجهم، لكن نحن نغلق التدابير التي توصل إلى هذا. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك، يعني اترك الغزو واذهب الحج مع امرأتك، والحديث في البخاري ومسلم. فمن التدابير الواقية من الزنا التي نهى الشارع الحكيم عن فعلها هو أن يخلو الرجل بالمرأة. والخلوة في الحقيقة يقولون يعني الخلوة هو أن يكون الرجل مع المرأة بحيث لا يسمع صوتهما. فلو أن إنسان جلس مع امرأة في حديقة عامة ويتهامسون عد العلماء هذه خلوة، مع أن في ناس تروح وترجع لكن عده خلوة. وبعضهم قال الخلوة هو أن يكون الرجل مع المرأة بحيث يتمكن منها، يعني يتمكن يحصل له شيء منها، فعد العلماء بعضهم عدوا ذلك خلوة. ولذلك الشارع الحكيم نهى. وكم من امرأة اعتدي عليها بسبب الخلوة، خلا بها إما سائق، ولا خلا بها رجل دخل في غياب زوجها، إما داخل بصفة عامل ولا بصفة يصلح ولا بأي صفة من الصفات، فخلا بها ثم قفز عليها وحرك الشيطان في نفسه شيء. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت رجل عند امرأة، طبعا خاصة الثيب دون البكر، لأن البكر مصونة عادة يعني تجانب الرجال وتبتعد عن الرجال وبعدها شديد، والثيب عادة يعني تكون أقل تجنبا للرجال من البنت البكر، يعني يدخلون عليها أحيانا أقاربها وأهلها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل رجل على امرأة فيبات عندها إلا أن يكون من محارمها أو يكون رجلا زوجا لها. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما توفي جعفر تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق، لما توفي أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته، يعني ذاك الوقت كانت عند أبو بكر الصديق يومئذ، فرآهم فكره ذلك أنهم دخلوا على هذه المرأة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر لم أرى إلا خيرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، يعني أسماء بنت عميس بريئة لا ما يحتاج تقول، فقال إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. ذلك يقول العلماء تنتفي الخلوة، خلوة الرجل عن المرأة بدخول رجال على امرأة فلا تسمى خلوة، وتنتفي الخلوة بدخول رجل على نساء، يعني إذا دخل رجل مع نساء، يعني أنت دخلت إلى قاعة كلها بنات وحاضرت فيها أو تكلمت فيها لا تسمى خلوة لوجود مجموعة نساء مع رجل فلا تعد خلوة. وكذلك إذا دخل مجموعة رجال على امرأة فامرأة دخل عليها ثلاثة أو اثنين فلا تعتبر هذه خلوة. الحديث صحيح أخرجه مسلم. وجاء عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، الجابية اللي هي الجولان الآن، والخطبة مشهورة خطبة عمر بالجابية لما جمع الجيوش بعد فتح بيت المقدس، خطب الناس بالجابية وهي الجولان أعادها الله. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر يقول، فقال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم، فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، ويحلف الرجل على اليمين لا يسألها، فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يعني يلزم أهل الإسلام أهل المساجد أهل الصلاح، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، أيما رجل خلا بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن، يعني من تضايق من فعل سيئة فعلها وفرح بفعل حسنة فهو مؤمن. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه وأحمد والحميدي والحاكم وهو حديث صحيح. وجاء حديث أعجب من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها. فلا يجوز إنسان يخلو بامرأة، ولا لا يجوز لحضرة المدير يخلو بالسكرتيرة وسك الباب، ولا يجوز لأي إنسان مسؤول يخلو بالبنت اللي عنده وسكر الباب على بنا يراجعون أوراق. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا كله من باب التدابير الشرعية التي تبعد عن الرجل الوقوع في فاحشة الزنا، عاذنا الله وإياكم منها. كذلك من المناهي الشرعية الزجر عن دخول المخنثين عاذكم الله على النساء. طبعا يعني في السابق كان عندهم جنسين بس، إما ذكر وإما أنثى، وكان هناك جنس أحيانا يكون في عيب خلق يعني مخلوق هكذا، الحين سمحنا الجنس الثالث وهو يسمى الخنثى. والخنثى المقصود به إما يكون خنثى مشكل ولا خنثى عادي، والخنثى المقصود به هو رجل لكن يكون هذا الرجل هرمونات الأنثوية أكثر من الذكرية، وقد يولد مخصي، يعني يولد ما له شهوة نهائيا تجاه النساء فيكون أقرب إلى المرأة، يصير المرأة لكن ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول هذا الجنس الثالث. طبعا الأصل أن التعامل مع هذا الجنس الثالث على تعامل طبيعي، يعني الناس وفيهم إن شاء الله ناس صالحين وفيهم ناس خيرين، لكن أحيانا هو لا يتصنع هذا، يعني هذا يكون مرض خلقة مخلوق، هذا الشاب خلق هرمونات الأنثوية أكثر من الذكرية، ولذلك أحيانا يكون في تكسر في الكلام، لكن الأصل أنه ما يزيد هذا، يعني الأصل أنه يبحث عن الرجولة، الأصل أنه يحاول قدر المستطاع يثبت رجولته، يبتعد عن مواطن الشبهة، مو والله إذا شاف في نفسه ذلك مال اتجاه النساء وبدأ يحط مكياج ويحط باروكة ويضرب أبر هرمونية ويكبر صدره ويروح يجلس مع النساء، حتى يقول لي واحد عندنا موظف في وزارة من الوزارات قال والله شيخ احنا متلجين فيه، قال تعال بس زورنا بوريك يا أنا، والله شيخ متلجين فيه، هذا مو امرأة أكثر من النساء في لباسه وفي حركاته، نحطينا مع الحريم ابتلشنا، ونحطينا مع الرجال بعد ابتلشنا. يقولوا مو بس هذا، وحتى عندنا مشكلة بعد أعزكم الله في دخول خلاء، ما أدري أي تواليت نودين، خليه يروح عند النساء ولا خليه يروح عند الرجال. يقولوا والمشكلة أكثر من ذلك، أن يعني أحيانا يكون بحسن نية منا، يعني مسكين هو ما له قصد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أنفسهم. ويجب حقيقة أن نتعامل خاصة مع الشباب اللي لا يقصدون الإضرار بأنفسهم ولا الإضرار بالآخرين، نتعامل معه بأن يجب أن نأخذ بأيديهم ونساعدهم في الحقيقة على التخلص مما هم فيه. ولذلك يعني أقصد أن حتى تغيير الجنس ما بين من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، دائما يراعون الأعضاء الباطنة وليست الأعضاء الظاهرة. يعني في المرأة أعضاء باطنة، مهما كان هذا الإنسان حاول أن يتغير إلى جنس المرأة، يعني الجنس الثالث ولد، يبي يصير مرأة، الأعضاء الباطنة ما يقدر يحصل عليها. يعني المرأة الأصل عشان يميزون هذا امرأة ولا ذكر، الله سبحانه وتعالى جعل في المرأة أعضاء ما تتغير موجودة داخل، يعني مبايض فيها رحم، هذا ما يوجد في الجنس الثالث، مهما سوى نفسه مرأة ما يستطيع، مهما سوى عمليات وسافروا إلى الخارج ما يقدر يوجد لنفسه رحم، ما يقدر يوجد لنفسه مبايض إلى آخر ذلك. نفس الشيء المرأة إذا تحولت إلى جنس رابع يسمونه البويات، الجنس الرابع، يعني تحولت تصير ذكر، ويوجد في الذكر أعضاء داخلية ما تستطيع أن تحصل هي عليها ولو أحدثت تغيير في الأعضاء الخارجية. النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه نهى عن دخول ما يسمونهم في السابق المخنثين، نهى عن دخول المخنثين وهم الجنس الثالث على النساء لثلاث أسباب. طبعا السبب الأول نهى عن دخولهم على النساء لأنه قادر على وصف المرأة ويصف محاسنها ويصف عورتها وإن لم يشتهي، لكن قادر على أن يطلع على ذلك فيصفه للآخرين. الشيء الثاني أنه مو بس الوصف، قادر على أن يطلع على العورات الباطنة. يعني أحيانا المرأة غير مسألة يوصفها من برة، قد المرأة إذا جلست مع النساء تظهر منها بعض العورات أو تتكلم في بعض الكلام اللي يكون يدور فيما بين النساء ولا يطلع عليه الرجال. هذا المخنث إذا جلس مع النساء يستطيع أن ينقل هذا الكلام وأن يطلع، خاصة إذا كان جنس ثالث. وتفاجأ إحنا في جريدة قبل كم يوم حاطين أنه عاملة في محل خياطة من أحد الجنسيات من شرق آسيا، تبين لها بعدما هربت من كفيلتها، اشتكت عليها فتبين لها أنها رجل، اللي يسمونهم الليدي بوي أو اللي يسمونهم الجنس الثالث، وليست امرأة، وكانت طول الفترة هذه تعمل على مقايسة أجساد النساء لتفصيل ملابس وتفصيل يعني تخيط لهم. وهذا كله المشكلة أن ما حد يعرف أنها هي من الجنس الثالث إلا كفيلتها، وتسترت عليها لأنها مستفيدة منها أو كفيلها لأنها مستفيد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المخنثين لأنه قادر على وصف العورات لأنه مميز، وكذلك يطلع على النساء وعلى عوراتهن، وكذلك يعني أنه كان يظن به أنه من أولي الإربة، يعني أنه من غير أولي الإربة، يعني من الذين لا يشتهون النساء. فحينما تكلم هؤلاء يعني بعض الشباب الذين دخلوا على النساء وبدأوا يصفون، زال هذا الظن أنه من غير أولي الإربة. وقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة ابن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائفة غدا أدلك على ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. ونفس الحديث تكرر كما في رواية عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، يعني الذين لا يشتهون النساء. وقال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخل عليكن. قالت فحجبوه. ذلك العلماء ألحقوا في قضية المخنث المميز، فقالوا: الطفل إذا صار مميزا يجب أن يحجب عن مجالس النساء الخاصة. طفل يعني مميز يعني 6 سنوات وفوق، صار 6 سنوات وفوق 7 سنوات، احنا ما نقول المرأة تحتجب عنه، لكن يجب أن لا تظهر محاسنها ومفاتنها أمام الشاب المميز، لأن الصورة الذهنية راح تنطبع في رأسه ويستطيع أن يصف المرأة بدقة لنفسه أو لغيره. ذلك كثير من العلم يقولون: الطفل إذا صار مميزا وأصبح يميز الأشياء وتنطبع في ذهن الصورة على المرأة لا تظهر محاسن، وإن كانت هي غير مأمورة بالحجاب أمامه لكن عليها أن لا تظهر محاسنها أمامه، لأنه قادر على الوصف وقادر كذلك على أن تنطبع الصورة الذهنية في باله. يعني هذا في الحقيقة يعني باختصار فيما يتعلق في هذا الباب، غدا إن شاء الله تعالى نكمل وما نزال حقيقة في أبواب النكاح والنساء وغيرها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.